بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد أحبتي في الله، فمع الدرس 42 مع الآية 36 من سورة يوسف، قوله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. دخل يعني يوسف معه، يعني دخل معه يوسف هؤلاء السجن فتيان، ويحتمل أنهما يعني حدثين صغيرين، ويحتمل أنهما كبيرين، لأنهم يسمون المملوك فتى، ولهذا جاء في الحديث: لا يقول أحدكم عبدي وعبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي. فقال أحدهما يعني أحد الفتيان: إني أراني يعني أرى في النوم أعصر، والعصر هو الضغط باليد، بآلة باليد أو بآلة مثل الآن الأدوات الحديثة مثل العصائر ونحو ذلك، لإخراج المائع من ماء أو عصير أو غير ذلك. خبزا خمرا، أعصر خمرا، قيل عنبا، فيسمى الخمر عنبا، وقيل سمي عنبا لما يؤول إليه. وقال الآخر: أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، والخبز هو اسم لقطعة من دقيق البر أو الشعير يوضع بعد العجن قرب النار حتى ينضج ويسمى رغيفا. تأكل الطير منه نبئنا يعني أخبرنا بتأويله بتفسيره وإيضاحه، يعني هذا الحلم، إن نراك من المحسنين. استفاد من هذه الآية أولا، فيها دليل على أنه حبس، يعني يوسف حبس، وهو لم يتقدم يعني لم يذكر في ذلك، لكن وقوله ودخل معه السجن فتيان دليل على أن يوسف حبس. ومن فوائد أيضا في رؤيا هؤلاء الفتيان ثلاثة أقوال: قيل كانت رؤيا كاذبة، يعني هما اخترقا رؤيا كاذبة، يعني تجربة يجربان تعبير يوسف وعلم يوسف لا غير، إن الرؤيا كاذبة. وقيل الرؤيا صادقة، وقيل إن الذي صلب، لأن أحدهما صلب، الذي صلب كان رؤياه كاذبة والآخر كان صادقة، والله أعلم بذلك. المقصود أنهما قصا الرؤيا، يحتمل أنها كذب ويحتمل أنها صدق. وفيها أنه من المحسنين، لأن يوسف كان يعود مرضاهم في السجن ويداوي جريحهم ويقضي حوائجهم ويعزي حزينهم ويقوم عليهم مع ما يحمل من العبادة والصمت والسمت والأخلاق الجميلة والأفعال النبيلة، فهذه الأفعال استدعت هذين الفتيان يسألان يوسف، ولهذا قيل من المحسنين. وقيل من المحسنين يعني حيث أحسنت علينا فأخبرنا بما رأينا، وقيل أحسن علينا بالعلم، لأنه اشتهر في السجن بالجود والأمانة وحسن الحديث وكثرة العبادة. وفيها قيل لما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا وأحباه محبة شديدة، حب يوسف، وقال: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال يوسف عليه السلام: بارك الله فيكما، لكن إنه ما أحبني أحد إلا دخل في علي في محبته ضر. يقول يوسف: أنا ما أحبني أحد إلا دخل علي منه ضرر، فأحبتني عمتي ودخل في ذلك ضرر، وأحبني أبي فأوذيت بسببه، وأحبتني أن المرأة امرأة العزيز فحصل له ما حصل. وفيها يجرنا إلى مسألة الكذب بالرؤية، يعني قيل أن هذه الرؤية كذب، فما حكم الكذب بالرؤية؟ لا شك أن الكذب بالرؤية من أعظم أنواع الكذب، من قبائح الأمور، ولهذا جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد كما في البخاري حديث ابن عباس: من تحلم بحلم لم يره يعني لم يكن له في الرؤيا كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. تعرفون حبة الشعير، لو يعني تحلم قال رأيت والله بالرؤيا كذا وكذا وكذا، كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرة، وهل يستطيع؟ ما يستطيع البتة. إذن هذا من الوعيد الشديد، ولهذا بعض الناس يستحسن الكذب بالرؤية، إما أنه يقول لزوجته رأيت كذا وكذا، أو الزوجة تقول رأيت كذا وكذا، من باب هنا مقصد أو لغير مقصد. أو بعض الناس أيضا لأجل أن يردع الآخرين يقول والله رأيت والدكم كذا وكذا، وأنه قال نبهني على كذا وكذا، هذا كله كذب. الكذب بالرؤية لا يجوز، لا من باب الدعوة ولا من باب التأليف، ولا الكذب مطلقا في الحلم من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لمن تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، وهذا ما يفعله بعض الناس. وفيها أن الفتيان أحدهما الساقي وهو الذي يسقي الشراب، والآخر صاحب الطعام. وفيها يقول الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب: عبارة الرؤيا علم صحيح ذكره الله في القرآن، ولأجل ذلك لا يعبر الرؤيا إلا من أهل من أهل العلم بتأويلها، لأنها من أقسام الوحي. وقال رحمه الله أن فيها أن التأويل في كلام الله ولغة العرب غير التأويل في عرف المتأخرين ومعناه ما يؤول الأمر إليه، لأن التأويل في عرف المتأخرين يقصدون بذلك تأويل النصوص عن مرادها أو تعطيلها أو تحريفها، هذا كله يسمى نوع من التأويل، فهذا من التأويل المذموم. أما التأويل المحمود فهو التفسير والإيضاح، التفسير. ولهذا لما نجد مثلا ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تأويل مثلا قوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تأويل يعني تفسيره، لأن التأويل يطلق على التفسير. أما التأويل بمعنى التحريف أو الميل والإجحاف عن بالنصوص عما يراد بها كما يفعله الأشاعرة أو الجهمية والمعتزلة والمعطلة وغير من الطوائف الضالة، أو محرفة النصوص العقلانيين والعلميين وغيرهم، فإن هذا من التأويل الباطل والتحريف المذموم. وفيها أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل عن مسائل العلم إلا من رآه يحسن ذلك. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ما قال فاسألوا الناس أو فاسألوا العوام أو فاسألوا ما شئتم، قال فاسألوا أهل الذكر. حتى في صناعات الحياة الدنيا، يعني مثلا أن تريد سباكة هل تسأل صاحب الكهرباء؟ أو مثلا تريد الدهانة هل تسأل صاحب السباكة؟ لا، تذهب إلى أهل الاختصاص، هذا محلات الكهرباء وهذا للسباكة وهذا لكذا. فكذلك في العلم والدين والرؤية ينبغي الإنسان لا يسأل إلا أهل الاختصاص وأهل العلم. يقول محمد بن سيرين كلمة جميلة، يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. المشكلة الآن لما رأيت يعني ترى في حياتنا بعض الناس أمور الدنيا ما يسأل الله أهل الاختصاص، وتجد يسأل العامل كم لك من سنة تعمل وكم وكم وين العمائر اللي اشتغلت فيها، وهذا من حقه. لكن لما يأتي مسائل الدين يسأل يعني البواب، ويسأل في الطريق، ويسأل هنا وهناك، ما يبالي هل يحمل علم ولا يحمل علم وغيره، مجرد أن يرى هيئته حسنة يعطيها الفتوى أو يقول وش حكم كذا وكذا. أو زيادة أو نزيد يزيد الطين في البلة، حينما نفتح النت يعني كثير من النساء وكثير من الناس يقع في مشكلة طلاق أو مصائب أو أمور يعني من تحتاج إلى فتوى، يضغط الزر ويكتب مثلا طلاق ويكتب كذا، ثم يأتي إليه من الفتاوى مهبة ودب، فعند ذلك يأخذ الفتاوى على غير عواهنها وعلى غير أصولها. ولهذا ينبغي أن لا يأخذ الفتاوى إلا من علماء موثوقين أو مواقع موثوقة، وأيضا توافق الفتوى التي تريد، ليس كل فتوى أيضا تجدها في النت أو غيره هي تصلح لك، فقد تختلف الحال ويختلف المقام، يختلف الزمان، يختلف المكان. المقصود أن الإنسان ينبغي أن يسأل في دينه أهل الثقات وأهل المعرفة وأهل الحل والعقد، والذي حتى يطمئن أن دينه على سلامة وصحة. وفيها ما علي يوسف من العقل والفهم والذكاء ورجاحة الرأي، لأن هذين الفتيان جاء إليه لما توسم فيه العقل ورجاحة الرأي فأخبره بالرؤية. وفيها أن الرؤيا كأن تعبير الرؤيا كان معروفا معلوما، وفيها أنه لم يثبت شيء في صحيح في تسمية هذين الفتيان، فلم يرد شيء صحيح في ذلك، مع أن التفاسير موجود فيها لكن من حيث الصحة لم يرد فيه شيء. وفيها إطلاق التأويل على التفسير كما سبق، وفيها تسمية العنب خمرا، وهذا كما قيل يعني إن قيل أن العنب المقصود خمرا يعني عنب أعصروا عنبا. وفيها أنه ليس المقصود هنا الخمر الذي خامر العقل، الخمر المذموم المحرم. وفيها الإشادة والتنويه بما عليه يوسف من الخصال الحميدة. وفيها تسمية الكبير فتى على القول بأنهما كبيرين على القول، ويسمى الكبير غلام، يسمى كذلك فتى تجوزا. وفيها أن الناس في الرؤيا ثلاثة أنحاء، من الناس من يجعل الرؤيا حكم شرعي، يعني بحيث القول ما قالت حذامي متى ما شاف الرؤيا فعل ما فعل، يعني حتى لو جاء واحد بالرؤيا وقال مثلا طلق زوجتك طلق زوجته، أو قال تصدق بمئة ريال تصدق مئة ريال، هذه الرؤيا ليست حكم حتى تبني عليها أحكام الدين، لأن الرؤيا ليست حكم إلا للأنبياء، رؤيا الأنبياء وحي، أما غيرهم ليست بوحي. ومن الناس أيضا من يهمش الرؤيا ويستهزئ بها ويسخر بها، والحق بين هذا وهذا، الرؤيا حق وينبغي أن يطلب تعبيرها من الثقات، ولا يجعلها أيضا حكما شرعيا بحيث تصرفه وتعدل حياته ومساره وتجعله ينقلب من هنا وهناك. بعض الناس مجرد أن يرى رؤيا خلاص، وهي كما قلنا ليست حكم. ولهذا لو رأيت أنت مثلا في الرؤيا إنسان قال طلق زوجتك أو زوجتك طالق، هل تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. ولو قال إنسان لك في الرؤيا تصدق ب5000 أو فلان يطلبك 5000 ريال، هل تذهب إليه وتقول والله أنا شفت بالرؤية 5000 وهذه حقك؟ هذه أرى المرائي ليست حكم، وإنما هي إشارات أو عبارات أو تذكير أو غير ذلك من فوائدها. وفيها أن تقدم بين يدي الكلام بالثناء الحسن والذكر الجميل، وأن نراك من المحسنين، يعني جيد إنسان حينما يتكلم على آخرين خصوصا مع عالم أو معبر يأتي بكلام طيب ولطيف، أنت كذا وأنت كذا، أو مثلا في جوانب تربية الأولاد، أو جوانب مثلا تربية الأزواج، لسيما الآن نحن يعني في رمضان كثير منا ولا الحمد ما يأتي الفطور إلا فيه ما لذ وطاب من الموائد، فهل رفعنا الشكر للزوجة للبنت للابن وشكرناهم وعطيناهم العبارات الجميلة والعبارات اللطيفة ورفعنا معنوياتهم؟ بل بعض من الناس يأكل صامت ويشرب صامت ولا وزيد الطين بالله ما رضي، يعني حتى جد عنده في الطاولة 10 أنواع وحتى الآن ما رضي، يعني الخاطر فيه شيء ومليان وفيه وفيه، أنبغي أن يشكر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، بعض الناس يقول لا هذا واجب وهذا وهذا، لا جيد الإنسان يشكر له إن نراك من المحسنين، عبر لنا يا يوسف إن نراك من المحسنين. وفي أن الرؤيا لا تقصر على ناصح صادق عارف، وفيها شكر المعبر والمفتي والمحسن عموما، ومن أحسن إليكم فكافئوه، قالوا فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفيها غير ذلك، نقتصر على ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.